بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعليكم السلام ورحمة الله. وصل حديثنا إلى بيان شروط مقدمات البرهان. قال المصنف: ذكروا لمقدمات البرهان شروطا ارتفعت في أكثر عباراتهم إلى 7. ذكروا يعني المناطق لمقدمات البرهان شروط متعددة أكثرها ارتفعت يعني تعددت في أكثر عباراتهم يعني في أكثر عبارات مصنفي كتب علم المنطق إلى 7 شروط. أولا، أن تكون هذه المقدمات كلها يقينية، لابد المقدمة اللي تذكر في ضمن الصورة وكبرى لقياس البرهان تكون يقينية، هذا شرط مشترك في جميع أقسام البرهان، وقد سبق أن ذلك هو المقوم لكون القياس برهانا. إحنا سابقا قلنا في أول بحث البرهان إن وفي أول بحث القياس إنه نوع القياس هو اسمه يتحدد من يا جهة، من جهة مقدماته. إذا كانت مقدماته يقينية فهذا هو البرهان، إذا كانت مقدماته مثلا خطابية مسلمات مشهورات هذا جدلي، إذا كان خصوص المشهورات والمقبولات هذا خطابي، إذا كان وهكذا. إذن المقوم الأساس لكون هذا القياس برهان إنه مقدماته شو تكون؟ يقينية. وتقدم أيضا عندنا معنى اليقين، قلنا المراد به هنا اليقين، معنى اليقين هو ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاكه عنه، ما يوجد انفكاك بين الموضوع والمحمول. فلو كانت إحدى مقدمتيه غير يقينية، يعني لو كانت أحد مقدمتي البرهان يعني سواء كانت الصغرى أو الكبرى مقدمتيه، هاي يريد يشير علمًا للإثنينية اللي موجود في مقدمتي القياس سواء كانت الصغرى أو الكبرى، لو فرضنا أنها كانت غير يقينية لم يكن برهانًا، كما لو فرضنا أنها ظنية مسلمة مقبولة مشهورة مثلا من الانفعالات من الوهميات من المخيلات وهكذا. إذا فرضنا تكون هكذا فهذا ليس برهان، لأن لماذا؟ لأن البرهان خصوص ما كانت مقدماته يقينية، وكان هذا القياس أما جدليا. متى يكون قياس الجدل؟ إذا كانت مثلا مقدمته ظنية أو من المسلمات، أو خطابيا كما لو كانت مقدمته ماذا؟ من المقبولات أو المشهورات، أو شعريا. إيش وقت يكون القياس شعري؟ إذا كانت مقدماته من نوع القضايا الانفعالات أو المخيلات، أو كان مغالطيا عندما تكون أحد مقدمات القياس مثلا من الوهميات المتشابهات اللي تسبب الوقوع في المغالطة على حسب تلك المقدمة. يعني إحنا قلنا المقوم للقياس هو ماذا؟ مقدماته. على نفس نوع المقدمات تأتي تسمية وماهية ومعرفة نوعية القياس، ودائما يتبع القياس في تسميته أخس مقدماته. الأخس هنا بمعنى الأضعف الأدنى، يعني مثلا إذا أنت عندك قياس بيقينية وبظنية، من هو الأدنى الأخس الأضعف؟ الظني. يعني النتيجة لازم شو تكون؟ ظنية، لأن النتائج تتبع أخس المقدمات. إذا كان مثلا عندك مقبولة ووهمية، مقبولة ووهمية، من هو الأضعف الأدنى الأخس؟ الوهمي. فلاحظ شو تكون نتيجته؟ وهمية. وهكذا دائما يتبع القياس أو يتبع القياس في تثبيته أخس مقدماته. إذا أخس المقدمات تظهر بها يعني أخس المقدمات إذا كان موجودة هي الظنية فنقول هذا على قياس ظني، إذا كان أخس المقدمات هي مثلا من نوع المقبولات المشهورات نقول عليه خطابي، إذا كان أخس المقدمات هي ظنية أو مسلمة هذا شو نسميه؟ جدلي، إذا كان أخس المقدمات وهمي متشابه نسميه مغالطي، وهكذا. نعم، هذا الشرط الأول. اثنين، الشرط الثاني في مقدمات البرهان لابد أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع من النتائج. أقدم وأسبق بالطبع شنو معناه؟ يعني لابد تكون هذه المقدمات هي متقدمة في نفس الأمر. التقدم بالطبع يعني تقدم بالعلية، يعني لابد تكون هذه المقدمات هي علة المن للنتائج، لأن نتائجها معلولات عنهم. لا، والمعلول متى ينوجد؟ بوجود علته. النتيجة مع القياس البرهان متى تنوجد؟ عندما توجد علته اللي هي مقدمات البرهان. إذا تقدمت العلة التامة، تقدم العلة التامة على المعلول، فحينئذ ماذا ينوجد؟ طبعا هذا شوي يحتاج إلى بيان، شنو معنى أقدم وأسبق، وشنو معنى بالطبع؟ لابد أن نذكر مقدمة لبيانه. التقدم والتأخر بمقتضى الطبع يعني إذا أوجد المتأخر لابد أن يكون المتقدم موجود. يعني إذا وجدت المقدمات شتنوجد؟ إذا وجدت النتائج لازم قبلها من الموجود؟ مقدمات، لأن النتائج معلولة متأخرة لمن؟ للعلل اللي هي المقدمات. فإحنا نشترط في المقدمات تكون أقدم، يعني أسبق، موجودة قبل النتائج، وهي أقدم وأسبق بالطبع من النتائج، بحيث إنه إذا كانت النتائج موجودة فهذا معناه أن المتقدم اللي هو المقدمات موجودة. التقدم والتأخر بمقتضى الطبع يعني إذا وجد المتأخر اللي هو النتائج لابد يكون المتقدم موجود اللي هي العلل المقدمات. ولكن ليس كلما وجد المتقدم لابد أن يوجد المتأخر. مرات موجود المقدمات بس النتيجة بعدها ما ظاهرة. نعم، ليس كلما وجد المتقدم اللي هو المقدمات فتنوجد ماذا؟ النتيجة. لابد أن يكون المتأخر موجودا كالتقدم والتأخر بينه. نعطيكم مثال، مرة عندنا تقدم وتأخر موجود رتبي مثل التقدم والتأخر بين الأعداد. إذا قلت إن العدد 3 موجود فهذا معناه إنه سابقا المتقدم عليه يا عدد 2، لأن 3 ما تنوجد إلا إذا سبق منه وجود يا رتبة 2. بس إذا قلت إن عدد ورتبة 2 موجودة لا يعني إنه لابد أن توجد رتبة ياهو 3. إذن هذا سموه التقدم والتأخر بين الأعداد الرتبي، العدد 2 والعدد 3. إذا وجد العدد 3 لا يمكن أن يكون العدد 3 موجود إلا بعد أن وجد قبل رتبة العدد 2. لكن إذا وجد عدد 2 فهذا لا اللي هو المتقدم، فهذا لا يعني أنه بالضرورة لابد أن يوجد العدد المتأخر عنه اللي هو 3. فلابد أن يكون المتقدم موجود عندما يكون المتأخر موجود اللي هو من هو 3. وليس كلما وجد العدد 2 لابد أن يكون العدد 3 موجود. هذا يسموه التقدم والتأخر الرتبي. إحنا نريد ليس بهذا المعنى، إحنا نريد الترتب والتأخر الطبعي. يعني مقدمات البرهان نريدها أقدم بالطبع من النتائج. يعني النتيجة إذا وجدت لابد أن تكون المقدمات موجودة، لكن ليس بالضرورة كل ما وجدت المقدمات وجدت ماذا؟ النتائج. هناك تقدم متأخر على نحو التأخر بين العلة والمعلول. إذا لابد أن يتحقق المعلول فيما يعني أن المتقدم إذا وجد لابد أن يوجد المتأخر، إذا وجد المتأخر لابد أن يكون المتقدم موجود. هذا معنى التقدم والتأخر الطبيعي اللي هو مستفاد من العلية. نعم، المصنف من عبر أقدم وأسبق بالطبع من النتائج فمراد يا تقدم التقدم الطبيعي اللي هو من نوع التقدم العلي. التقدم من نوع العلي، فمراد التقدم بالطبع يعني التقدم بالعلية. يعني نريد تكون المقدمات أقدم وأسبق باعتبارها كونها علل، والنتائج متأخرة عنها باعتبار كونها ماذا؟ معلولات لها. فالحد الأوسط في البرهان اللمي وبين النتيجة هي مرتبطة كارتباط العلة التامة بمن؟ بمعلولها. هسه الآن السؤال، لماذا اشترطنا أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع من النتائج؟ وقلتم هذا التقدم والأسبقية الطبيعية على نحو التقدم بالطبع اللي هو التقدم بالعلية. أجاب المصنف قال لأنها يعني المقدمات لابد أن تكون علل لها، علل لها يعني للنتائج. لهذا احنا قلنا مراد المصنف من التقدم الطبعي هو يا تقدم علي والنتائج معلولات، لأن المقدمات لابد أن تكون علل لها للنتائج بحسب الخارج، يعني بحسب الوقوع بالخارج. وهذا الشرط مختص ببرهان لم، لأن الحد الأوسط في برهان لم شي يكون علة لثبوت الأكبر المن للأصغر. إذا كان البرهان برهان لم، فكلما كانت المقدمات أسبق من حيث الزمان تكون حتى أسبق من حيث الواقع لأنها علة لها. أما إذا كان البرهان برهان أني، فالمقدمات أسبق إذا كانت من حيث الزمان لكنها متأخرة من حيث الواقع والخارج. بعبارة أخرى، الحد الأوسط إذا كان في البرهان لميا فكلما كان متقدم إثباتا فهو متقدم ثبوتا، وإذا كان برهان أنيا فهو متقدم إثباتا لكنه متأخر ثبوتا وواقعا. نعم. الشرط الثالث أن تكون يعني المقدمات أقدم عند العقل بحسب الزمان. أقدم عند العقل بحسب الزمان. ليش المصنف قيد بحسب الزمان؟ لأنه المقدمات مع الزمان، المقدمات مع النتائج هي مقترنة بالوجود. إذا وجدت المقدمات اشتن وجد النتائج، هي مقترنة بالوجود، مقترنة يعني مساوية بالوجود، بس بالمعرفة العقلية المقدمات معرفة العقلية أسبق من معرفة منه النتائج أقدم زمانا. نعم. فلا بد أن تكون المقدمات أقدم عند العقل من حيث المعرفة والعلم من النتائج حتى يصح التوصل بها، يعني بهذه المقدمات إلى النتائج، لأنه ما يعقل أن تكون النتيجة أقدم زمانا منين من المقدمات، ما يعقل ذلك، لأننا نريد أن نتوصل بالمقدمات إلى النتائج سواء كانت بحسب الواقع هي أسبق زمان أم متأخرة. فإن الأقدم في نفس الأمر، يعني في نفس الواقع، هو الأقدم بالطبع شيئا، يعني إذا أنت اعتبرته هو الأقدم هو الأسبق في نفس الأمر والواقع، هذا معناه هو الأقدم بالطبع، الأقدم بالعلية. والأقدم بالنسبة إلينا وبحسب عقولنا شيء آخر، يعني الأقدم والأسبق بالواقع بنفس الأمر والواقع والخارج شيء، والأقدم والأسبق بالنسبة إلينا وبحسب عقولنا شيء آخر. قد يكون المعلول أسبق عندنا من العلة بحسب معرفتنا في عقولنا في مقام الإثبات، ولهذا نجعله حد أوسط للوصول إلى العلة. فهذا معنى إنه الأقدم بالطبع بحسب نفس الأمر والواقع والأقدم بحسب عقولنا بيناتهم عموم وخصوص من وجه، يفترقان بالأقدم عند العقل بحسب الزمان اللي هو المعلول ويجتمعان في مورد آخر. قد يكون ما هو أقدم بحسب الطبع كالعلة، أقدم يعني أسبق بحسب الطبع، يعني بحسب تقدم العلية كالعلة، هو ليس أقدم بالنسبة إلى عقولنا، عقولنا يعني بالنسبة إلى معرفة أذهاننا في مقام الإثبات في مقام العلم والكاشفية، بأن يكون العلم بالمعلول أسبق وأقدم من العلم بها بالعلة. قد يكون العلم بالمعلول أسبق ومتقدم وأقدم من العلم بالعلة، فإنه لا يجب في كل ما هو أقدم بحسب الطبع، يعني بحسب العلة بحسب الواقع بحسب نفس الأمر الخارج، أن يكون أقدم عند العقل في حسب المعرفة. لا يمكن يكون موجود علم بي، والعلم بي قد يكون أقدم وقد لا يكون، لكن ليس بالضرورة، لابد أن يكون أقدم معرفة عند العقل. إذن الخلاصة، لابد المقدمات تكون أقدم معرفة عند العقل بحسب الزمان، وتقييدنا بالزمان لأنه المقدمات ويا النتائج مقترنة بحسب الوجود، بس نريد المقدمات أقدم عند العقل بحسب الزمان من النتائج حتى يمكن نتوصل بهاي المقدمات المن إلى النتائج. رابعا، أن تكون يعني المقدمات أعرف عند العقول، أعرف يعني أوضح وأجلى وأبين وليست مجهولة، لابد المقدمات تكون واضحة بينة جلية حتى تكون النتائج ماذا؟ واضحة مثلها، لا أنه المقدمات مجهولة غير مبهمة ليست واضحة ليست جلية مثلا غامضة، فبعد ما راح تكون النتيجة شنو؟ واضحة بينة جلية، راح تكون مثلها غامضة مجهولة غير معروفة. فلا بد أن تكون المقدمات أعرف، يعني أوضح وأجلى وأبين عند العقول من النتائج، ليست مجهولة أو غامضة، ليصح أن تعرفها. لأن بالحقيقة النتيجة هي معرفة عن شيء قد عرفها. من اللي عرفنا بالنتيجة؟ المقدمات. لابد حتى تكون النتائج واضحة بينة جلية، لابد شو تكون مقدماتها؟ واضحة بينة جلية، لا أنها تكون غامضة مجهولة غير معروفة. لماذا؟ علل المصنف. يعني إحنا ليش نشترط أن المقدمات لابد تكون أعرف وأوضح وأبين عند العقول من النتائج؟ قال لأن المعرف بالكسر، يعني التعريف، يجب أن يكون أعرف من المعرف بالفتح، يعني الشيء المجهول المراد تعريفه وبيانه. وهذا مر علينا بها كتاب التعريف، أحسن، قلنا لابد تعريفك يكون أوضح وأجلى وأبين من الشيء الذي تريد أن تعرفه، لأن التعريف هو اللي يبين، يوضح، يعطي كشف وبيان المن للشيء المراد تعريفه للمجهول، مو أنت تعرف ماذا؟ بالغامض، بالمجهول، بالغير معروف، هذا ما يصح. نعم. ومعنى إنها، طبعا هذا إحنا تقدم عندنا في باب التصورات في كتاب التعريف، إنه التعريف بالمجهول ما يصح، لابد يكون تعريف بمن؟ بالمعلوم، بالأجلى، بالأوضح، بالأبين. وتقدم عندنا حتى في باب التصديقات بالقضايا المستخدمة في المادة كبرهان، هم تقدم عندنا. المصنف ذكر إذا تذكرون في باب تحصيل مقدمات القياس عن طريق منه، طريق عملية الفكر، ذكر هناك أنه لابد تكون المقدمات في القياس أوضح وأبين من النتائج. ومعنى إنها أعرف، إنها يعني المقدمات، شنو معنى إنها أعرف؟ أن تكون أكثر وضوحا ويقينا، منين؟ من النتائج، لتكون سببا لوضوح النتائج. بعد أنت إذا اعتبرت المقدمات هي علل والنتائج هي معلولات، لابد العلة شو تكون؟ واضحة بينة، حتى نتيجتها هم شو تكون؟ واضحة بينة. بداهة، بداهة يعني بالوضوح، لأن هذا أمر واضح بين، ما يحتاج نثبت لك إياه بالدليل، هو بالبداهة النتيجة تكون واضحة بينة إذا كانت مقدماتها واضحة بينة. إن الوضوح واليقين يجب أن يكون أولا وبالذات للمقدمات، لأن المقدمات كما قلنا لا راح شو تكون؟ علل. وثانية وبالعرض للنتائج، يعني بالتبع، لأن شو راح تكون هي؟ معلولات. نعم. طبعا التعبير أولا وبالذات، يعني يريد المصنف يبين الأسبقية بالوضوح والبيان واليقين تكون للمقدمات. ثانيا وبالعرض للنتائج، يعني بالتبعية، يعني النتائج تابعة علما للمقدمات. هذا التعبير بالعرض ليس المراد به التعبير الاصطلاحي اللي ورد عندنا وين؟ في باب العرض والعروض والعرضي. لا لا لا، معنى بالعرض يعني بالتبع، لأنه استعمال لفظة العرض لها معاني متعددة، هنا جاء استعمالها بمعنى التبعية بالعرض. هذا التعبير بالعرض يعني ليس اصطلاحي، تعبير تقدر تعبر عنه لغوي، يعني تبعي. بالعرض للنتائج لأنها ماذا؟ سوف تلين النتائج، هي بالأصل كانت مجهولة عندنا. وإحنا ذكرنا سابقا إن القياس هو استدلال وسير من المعلوم التصديقي المن إلى معرفة المجهول التصديقي. نعم. خامسا، أن تكون يعني المقدمات مع القياس البرهان مناسبة للنتائج. يعني شنو مناسبة؟ يعني أكو جهة التئام وتناسب، ويمكن حمل بعضها على بعض، أكو جهة ارتباط بينها، أكو جهة سنخية. السنخية يعني التشابه، التناسب، لابد أن تكون هناك جهة تناسب، التئام، تناسخ، سنخية مناسبة بين المقدمات والنتائج. ومعنى مناسبتها أن تكون محمولاتها ذاتية أولية. سيأتينا إن شاء الله المصنف راح يفرد باب كامل لمعنى الذات الأولي في كتاب البرهان، لأن بها كلام والذات أنواع، راح يأتينا إن شاء الله. شنو معنى ذاتي؟ سيأتينا معنى ذاتي، يعني لابد أن يكون هذا المحمول الذي قد أخذ في حمله على الموضوع مأخوذ في حد وتعريف الموضوع أو أحد مقوماته، وسيأتينا أنه معنى الأولي يعني محمول بدون توسط غيره، محمول بدون توسط غيره يعني لا يحتاج إلى واسطة في العروض والحمل، سيأتينا إن شاء الله. لابد أن تكون مقدمات القياس مناسبة للنتائج، ومعنى مناسبتها أن تكون محمولاتها يعني المحمولات التي تحمل على موضوعاتها ذاتية أولية لموضوعاتها على ما سيأتي في معنى الذاتي والأولي هنا هنا هنا. وين يقصد؟ في باب البرهان، لأن ترى الذاتي والأولي إلى معاني متعددة في باب الحمل. ليش المصنف جاء بقيد هنا؟ لأن الذاتي والأولي في باب البرهان غير الذاتي الأولي في باب الحمل. تذكرون الذاتي والعرضي اللي مر علينا في باب الحمل؟ تذكرون الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي اللي مر علينا؟ المعاني هناك ليست المعاني هنا، سيأتينا إن شاء الله. لأن الغريب يعني المقدمات الغير مناسبة ويا النتائج، المقدمات التي لا يكون ارتباط فيها ومسانخة وتشابه بينها وبين النتائج اللي لا تقع حد أوسط في البرهان، هذا الغريب لا يفيد اليقين بما لا يناسبه لعدم العلة الطبيعية بينهما. يعني شنو معناه؟ أنت عندك مقدمات في ضمن قياس تريد تصل بها إلى النتائج، لابد المقدمات اللي تذكرها تكون ملائمة ومتناسبة ومتسانخة مع النتائج. أنت مثال ذلك، أنت شو تريد تصل إلى النار حارة مثلا؟ تريد تثبت أن النار حارة، أو إنه هاي الحديدة ارتفعت تمددت بسبب ارتفاع درجة حرارتها، لابد المقدمة اللي تذكرها في البرهان في مقدمات القياس تتناسب ويا الحصول على نتيجة إن النار حارة، أو إنه هاي الحديدة تمددت بسبب ارتفاع درجة حرارتها، مو تجيب إن في ضمن مقدمات القياس وإن الثلج بارد. هذا ما ينفعك، لأن مقدمة الثلج بارد ما توصلك إلى نتيجة إنه النار حارة. إذا صارت المقدمة ويا النتيجة ما مناسبة، غريبة عنها. فإذا ما يمكن الوصول إلى النتائج إلا بالتناسب بين المقدمات والنتائج. ما يمكن أن تجعل الثلج مثلا مقدمة للوصول للحرارة، لأن الثلج بارد والحرارة غيرها، الحرارة ضد البرودة. نعم، فلعدم وجود المناسبة. وإلا إذا قلت، إذا شخص قال لا يمكن نجيب مقدمة بها الثلج بارد ونوصل للنار حرارة، نقول له بعد هاي المقدمة ما تصبح مقدمة على غيرها مثل الخشب وهاي، فيصبح أنه أي شيء راح تجيبه راح يوصلك إلى نتيجة أنه النار حارة. لو جعلنا الثلج مقدمة هذا معناه ليس بأولى من جعل الخشب أو غيره من الموجودات. نعم، لهذا قال: وبعبارة أخرى كما قال الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا في كتاب البرهان من كتابه الشفاء، قال في صفحة 72: فإن الغريبة يعني المقدمات الغريبة، المقدمات غير المتناسبة غير المتلائمة ويا النتائج لا تكون عللا. وإحنا اشترطنا بالمقدمات شو تكون؟ علل، لأن يعني النتائج معلولات عنها. ولو كانت المحمولات البرهانية يجوز أن تكون غريبة، يعني يمكن أن تكون غريبة، يمكن أن تكون ليس لها ارتباط ومسانخة وتناسب مع النتائج، لم تكن مبادئ البرهان عللا. المبادئ يعني المقدمات، مقدمات البرهان عبر بالمبادئ، لأن المقدمات اللي تذكر في القياس احنا سميناها من مبادئ المطالب. هاي مبادئ المطالب مقدمات القياس بعد ما تصبح علل المن للنتائج، ولا تكون النتائج معلولات عنها. شنو السبب؟ لأن ماكو تناسب والتئام وماكو مسانخة في الطبيعة بينهما، فلا تكون مبادئ البرهان عللا للنتيجة، لأن المقدمات لو كانت غريبة بعد ما يكون بين المقدمات والنتائج ربط طبيعي. نعطيكم مثال آخر، مثلا لو قلت أنت الإنسان حجر، هاي صغرى، وكل حجر لا يعقل، يعني ما عنده قدرة عقلية، احذف الحد الوسط الحجر، شنو النتيجة راح تكون؟ إذن الإنسان لا يعقل، يعني الإنسان ما عنده قدرة على التعقل، ما عنده قوة العقل، هل هذه النتيجة صحيحة أم كاذبة؟ كاذبة. للآن نسأل، هاي النتيجة اللي خرجت كاذبة شنو سببها؟ لأن أنت ذكرت بمقدمات القياس مقدمة ما تتناسب وتتلائم ويا النتيجة، ما بيناتها مناسبة لأنها غريبة، وهي كل حجر لا يعقل. الحجر وعدم تعقله بعيد عن الإنسان، بعيد عن الإنسان، يعني المقدمات ما ملتائمة، ما متناسبة ويا النتائج. فإذا نتيجة إنه الإنسان لا يعقل لا ربطه بين هاي النتيجة وبين المقدمات، والنتيجة لأن المحمولات، محمولات المقدمات ليست أمور ذاتية لموضوعاتها، فلهذا حصلنا على هاي النتيجة شنو؟ الكاذبة. نعم. سادسا، نشترط في مقدمات البرهان أن تكون ضرورية. شنو يعني ضرورية؟ يعني المحمول عندما يكون ضروري للموضوع شو وقت؟ ما دام الوصف العنواني ثابت له بالضرورة. الضرورة هنا، معنى الضرورة هنا يعني الوجوب مقابل الإمكان، مقابل الإمكان. هذه يعني المقدمات لازم تكون ضرورية للنتائج، أما بحسب الضرورة الذاتية، إذا تذكرون الضرورة الذاتية مرت علينا في باب الموجهات، من نقول كل إنسان ناطق بالضرورة، كل إنسان حيوان بالضرورة، يعني متى ما ثبت أنه هذا إنسان يثبت له الحيوانية الناطقية بالضرورة، لا تنفك عنهم. أو تكون هو من نوع الضرورية بحسب الوصف، تذكرون الضرورية الوصفية، ما دام الوصف العنواني ثابت له بالضرورة، هم مرت علينا في باب الموجهات، الطائر خافق الجناحين بالضرورة ما دام طائرا، الإنسان الكاتب متحرك اليدين ما دام كاتبا. هاي الضرورة لا لذات الطائر وليست لذات الكاتب، بل هي للطائر. الطائر شو وقت يكون خافق الجناحين؟ ما دام طائرا، لا لذات الطائر بل ما دام يخفق جناحيه، يعني الطائر خافق الجناحين، هذا خافق الجناحين ثابت للطائر مو لذات نفس كونه طائر، لأن وإلا أكو طائر وما يخفق جناحيه، إنما تكون هذا الوصف خافق الجناحين للطائر ما دام هو يخفق جناحه. وحتى الكاتب هو متحرك الأصابع مو لذاته، لكن ما دام كاتبا، وإلا إذا توقف وما يكتب بعد ما نقدر نعطيه وصف متحرك اليدين. نعم. فإذا هذه يسموها الضرورة بحسب الوصف، وليس المراد من الضروري هنا، هنا يعني في مقدمات البرهان، المعنى المقصود منه في القياس، لأن المعنى اللي مر عندنا في القياس أنه شنو معناه؟ أنه متى ما ثبتت الضرورة للمقدمات ثبتت الضرورة للنتائج في الموجهات اللي تكون مادة القياس، فإنه إذا قيل هناك، هناك يقصد وين في باب القياس، كل جين باء بالضرورة، جين فسر أخوتي اكتب عليه إنسان، وباء اكتب عليه حيوان، إذا قلنا كل جين باء بالضرورة يعني كل إنسان حيوان بالضرورة، يعنون به يعني المناطق إن كل ما يوصف بأنه جين يعني إنه إنسان كيفما اتفق وصفه، يعني سواء كان وصف على نحو الدوام الضرورة، سواء كان هو إنسان عالم أو جاهل، ذكر أنثى، أسود أبيض، كيفما اتفق وصفه، إذا ثبت إنه إنسان إيش يثبت له بالضرورة؟ إنه حيوان، فهو موصوف بأنه باء يعني جين، باء يعني حيوان، جين موصوف بأنه باء يعني الإنسان موصوف بأنه حيوان بالضرورة. وإن لم يكن، وإن لم يكن يعني هذا باء هذا جين، جين اللي هو إنسان، وإن لم يكن واقعا، وإن لم يكن واقعا اللي هو باء موصوف بأنه جين بالضرورة، وإن لم يكن باء اللي هو الحيوان موصوف بأنه إنسان بالضرورة. يعني بعبارة بسيطة لا يجب أن تطابق الجهة المادة. لهذا إذا تذكرون إحنا بمقدمات القياس قلنا ما يشترط إنه مقدمات القياس إلا تكون ماذا؟ مطابقة للواقع بالحقيقة، بل قلنا حتى لو تسالمنا على صدقها وإن كانت غير مطابقة للواقع النتائج شو تكون؟ هم مسالم بها وهم تكون ضرورية إليه. متذكرون بتعريف القياس؟ بتعريف القياس المناطق خذوا يا قيد المسلم بها. إذا سلمت بالمقدمات شرح السلم بالنتيجة، حتى لو كانت المقدمات هي ما مطابقة للواقع، بس النتيجة راح تكون ضرورية وثابتة لذات المقدمات بالاضطرار. فلهذا يعنون أن كل ما يوصف بأنه جين وهو إنسان كيفما اتفق وصفه سواء كان على نحو الدوام أو الضرورة فهو موصوف بأنه باء، يعني حيوان بالضرورة، وإن لم يكن واقعا هو موصوف بأنه جين يعني إنسان بالضرورة، يعني لا يجب أن تطابق الجهة المادة. وهذا وين هذا كل ذكرنا باب القياس. وأما هنا وين نقصد في باب البرهان؟ إذا قيل أن كل جين باء بالضرورة فماذا يعنون؟ فيعنون يعني المناطق به يعني بالضرورة المشروطة العامة اللي مرت علينا في باب الموجهات. شنو هي المشروطة العامة؟ ضرورية اتصاف ذات الموضوع بعنوانه ووصفه، أي إن كل ما يوصف بأنه جين يعني إنسان بالضرورة فإنه موصوف بأنه باء يعني حيوان بالضرورة، بحسب الضرورة الذاتية أو بحسب الوصف. نعطيكم مثال آخر أخوتي، مثلا إذا قلنا كل إنسان حيوان، معناه في باب البرهان كل ما يوصف بأنه إنسان بالضرورة فإنه موصوف بأنه حيوان بالضرورة ما دامت الذات وما دام الوصف ثابت للذات. مثال ثاني، هذا بالنسبة للضرورة الذاتية. مثال ثاني بحسب الضرورة الوصفية، إذا قلنا كل ماء ثقيل، معناه كل ما يوصف بأنه ماء بالضرورة فإنه موصوف بأنه ثقيل بالضرورة ما دام موصوفا بكونه ماء. أما إذا اتصف بكون بخار فإن ذات الماء يبقى على ما هو عليه. دعم، هذا الأمر السادس. الأمر السابع، نشترط في المقدمات أن تكون كلية. طبعا هنا المراد بالكلية ليست الكلية اللي تقابل الجزئية، مرادنا بالكلية الكلية اللي تقابل الشخصية. تذكرون أخوتي في باب القضايا الحملية من قسم القضايا الحملية يا قضية الشخصية، قلنا شنو الشخصية؟ اللي تكون محددة بزمان معين بمكان معين بحال معين، ها شو نسميها؟ شخصية. نريد مقدمات البرهان كلية بمعنى أنها لا تكون شخصية. وهنا أيضا ليس المراد من الكلية المعنى المراد بالقياس. لما نقول كلية أحد مقدمتي القياس، المعنى المراد بالقياس من الكلية هو اللي يقابل منه الجزئية. من نقول نشترط في القياس كلية الكبرى، يعني أن لا تكون ماذا؟ جزئية. هذا بالقياس، بالقياس يعني الكلية بالقياس تقابل منه الجزئية. هنا بالبرهان المراد بالمقدمات يجب أن تكون كلية، يعني أن لا تكون شخصية، لا تكون محددة بزمان معين أو شخص معين أو حال معين، هذا المراد به. ليس المراد من الكلية هنا في ليس المراد من الكلية هنا في باب البرهان المعنى المراد من القياس، لأن المعنى المراد بالقياس بالكلية تعتبر أحد أقسام المحصورة اللي تقابل الجزئية، بل المراد أن يكون محمولها يعني محمول القضية الكلية مقولا يعني منطبقا ومحمولا على جميع أشخاص الموضوع في جميع الأزمنة، قولا يعني حملا أوليا. محمول القضية الكلية اللي وقعت في مقدمات البرهان الريدة مقول ومحمول ومنطبق على جميع أشخاص الموضوع في جميع الأزمنة حملا وقولا أوليا، يعني بدون الأولي، يعني بدون الحاجة إلى واسطة في العروض، الأولي من دون الحاجة إلى الواسطة. سيأتينا إن شاء الله معنى الأولي. وإن كان الموضوع جزئيا، يعني وإن كان الموضوع مسور بصورة القضية الجزئية، بس الحكم كمحمول يشمل كل أفراد الموضوع. أو كان مهملا، المهمل شنو نقصد به؟ يعني ما مسور، المهمل يعني ما مسور، ما مبين كمية الأشخاص اللي يتناولهم موضوع الحكم، لأن المهملة في قوة الجزئية. نعم، إذن فالكلية هنا يصح أن تقابلها الشخصية، يعني ألا يكون الحكم فيها بوقت معين شخص معين حال معين. والمقصود من معنى الكلية في القياس يا كلية تقابل الجزئية، أن يكون المحمول مقولا يعني محمولا على كل واحد من أفراد الموضوع، لأن الكلية في باب القياس تقابل الجزئية، الكلية في باب البرهان تقابل الشخصية. وإن لم يكن في كل زمان، وإن لم يكن الحمل أوليا، فتقابل الكلية هناك. هناك وين؟ في باب القياس القضية الجزئية والمهملة. أما الكلية هنا في باب البرهان شو تقابل؟ الشخصية. وهذان الشرطان، يا شرطان السادس والسابع، السادس منه أن تكون مقدمات ضرورية، والسابع أن تكون مقدمات كلية، يختصان بالنتائج الضرورية الكلية. إذا أنت تريد نتيجة ضرورية كل مقدماتك شو تكون؟ ضرورية. تريد نتيجة كلية تنطبق على كل أفراد الموضوع وليس الشخصية، كل مقدماتك شو تكون؟ كلية ليس الشخصية. لكن إذا شخص قال أنا مو بالضرورة أريد مقدمة نتيجة ضرورية، مو بالضرورة أريدها كلية، بل حتى لو كانت شخصية، نقول له إذا جوزنا أن تكون نتيجة البرهان غير ضرورية. غير ضرورية شنو معناه؟ يعني ممكنة، أو غير كلية. غير كلية شنو يعني؟ شخصية. أحسنتم، كون المقدمات ممكنة شخصية، فما كان بأسا في أن تكون أحد المقدمات ممكنة. فما كان بأسا يعني لا ضرر أن تكون أحد مقدمات قياسك شو تكون؟ ممكنة. لأن إذا كانت المقدمة ممكنة شو راح تكون النتيجة؟ ممكنة، لأن أنت تريد توصل للنتيجة الممكنة. وما كان أيضا بأس ولا ضرر في أن تكون أحد المقدمات غير كلية، لأن كما لو كانت شخصية محددة بزمان وشخص معين، تتناول فرد أفراد خاصة مشخصة من أفراد الموضوع، لأن أنت تريد النتيجة شنو؟ شخصية. بذلك نعم، أو في أن تكون أحد المقدمات ممكنة أو غير كلية بذلك المعنى من الكلية، لأنه ليس يجب في جميع المطالب العلوم أن تكون ضرورية أو كلية. مو كل مطالب العلوم إلا تكون ماذا؟ ضرورية وليست ممكنة، أو تكون كلية وليست شخصية في مقدماتها أو نتائجها، إلا استثناء أن يراد من الضرورية ضرورية الحكم. إذا تريدون من الضرورية ضرورية الحكم، ضرورية الحكم يعني ضرورية اليقين، يعني ليس المراد من الوجوب مقابل الإمكان، ليس المراد من الضرورة هي الإمكان، لا، أريد من الضرورة اليقين. نقول ضروري يعني يقيني، إلا أن يراد من الضرورية ضرورية الحكم، وهو يعني الحكم الضروري الاعتقاد الثاني، يعني ضرورة الاعتقاد الجازم. تذكرون أخوتي سابقا إحنا باليقين بالمعنى الأخص، إيش قلنا؟ اليقين بالمعنى الأخص يحتاج اعتقاد ثاني، حكم ثاني. تذكرون اليقين بالمعنى الأخص يوجد مع الاعتقاد بالشيء اعتقاد ثاني ينضم إليه. قلنا شنو الاعتقاد الثاني اللي ينضم إليه؟ إنه هذا الاعتقاد الأول لا يمكن انفكاكه ولا يمكن زواله. لهذا قال المصنف وهو الاعتقاد الثاني. شنو يقصد بالاعتقاد الثاني؟ يعني ضرورة الاعتقاد الجازم، وإن كانت جهة القضية هي الإمكان. مثلا إذا قلنا الإنسان موجود بالإمكان، أولا إحنا نعتقد إنه هذا الإنسان موجود ليس معدوم، ونعتقد اعتقاد ثاني إنه اعتقادنا الأول اعتقاد شبيه جازم، لا يمكن أن ينفك أو يتخلف الوجود عن الإنسان. نعتقد اعتقاد جازم بثبوت الوجود للإنسان بالإمكان، وأنه هذا الاعتقاد لا يمكن زواله، لا يمكن انفكاكه، هذا الاعتقاد الثاني. فلأن اليقين كما تقدم يجب أن يكون هو الاعتقاد الثاني. من هو الاعتقاد الثاني؟ أنه ما اعتقدت أولا لا يمكن انفكاكه، لا يمكن زواله. إذا اعتقدت الإنسان موجود ليس معدوم، بعد ما يمكن فرض العدم ونفي الوجود للإنسان، فلا يمكن زواله. ولكن المصنف يقول إذا ردتم بالضرورية ضرورية الاعتقاد، ضرورية الحكم، اليقين الثاني، الاعتقاد الثاني، نقولكم هذا ليس شرط جديد، بل هذا نفس الشرط الأول اللي احنا اشترطناه في مقدمات القياس، اللي هو ماذا؟ أن تكون المقدمات كلها يقينية. نعم، فلهذا قال ولكن هذا الشرط، يا شرط أن تكون المقدمات ضرورية بمعنى اليقين، هو عين اشتراط يقينية المقدمات اللي هو ثبوت المحمول للموضوع واستحالة الفكاك عنه، وهو الشرط الأول. مو احنا اشترطنا في الشرط الأول في مقدمات القياس أن تكون يقينية؟ مو صحيح؟ هو هذا معنى اليقين. فإذا هذا بعد ما يكون شرطا إضافي. إذا ليس المراد من الضرورية هي ضرورية الحكم واليقين، إنما المراد بالضرورية أن لا تكون ممكنة. أما كلامنا إن شاء الله في معنى الذاتي في كتاب البرهان يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.